يقول رب العزة جل جلاله في كتابه العزيز: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سنقف اليوم مع وقفة تدبر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع حلقة من حلقات الصراع بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل، بين أولياء الله وأعدائه، حتى نأخذ منها الدروس والعبر علها تكون منارة لمن أراد أن يسير في طريق العزة والهدى والاستقامة. فبعد أن تحالفت أحزاب الجزيرة العربية على مدينة رسول الله وعلى دعوته وعلى دولته، وبعد أن رضى الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وبعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم تحالف اليهود من قبل وتآمرهم وتجهيزهم له، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهم وبين دولة قريش، وكلنا يعلم ماذا حصل. وبعد صلح الحديبية قام النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسائل إلى الملوك في كل العالم آنذاك، وسنقف اليوم مع الرسالة التي أرسلها إلى كسرى عظيم فارس. بعد أن اعترف بدولة الإسلام في الجزيرة العربية وأصبحت دولة لها شأن، وأصبح قرار النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس قرار استضعاف، إنما هو قرار رئيس دولة، فأرسل إلى كسرى يخاطبه يقول: من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، أما بعد فأدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس. وعندما جاءت هذه الرسالة إلى كسرى عظيم فارس اشتاط غضبا، تنفخت أوداده، تطاير الشرار من عينيه. ما هذا الخطاب؟ إنه خطاب العظماء، إنه خطاب رجال الدول، إنه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يليق بهذا العظيم، بهذا الملك، كما أن خطاب أهل الدعوة، خطاب أهل مشروع لا إله إلا الله، لا يليق بأمريكا وأوروبا، ولا بأزلامهم، ولا بعملائهم، ولا بنواطيرهم على بلاد المسلمين. لا يليق بهم بعد أن تمكنوا من بلاد المسلمين وأسقطوا دولته وقسموا بلاده وساموهم سوء العذاب، ذلوهم، هتكوا أعراضهم، جردوهم من كل خلق فاضل. فهبت شعوب المسلمين لاستعادة هذا المجد العريق، لإقامة فضل ربها، لذوقها إلى عزتها وكرامتها، وبذلت في سبيل ذلك دماءها، وبذلت مهجة أبنائها، وصبرت في سبيل ذلك على الجوع والنزوح والصبر والقتل وهتك الأراضي والتشريد. ولولا هذا المقياس من دفع أهل الله ومن دفع عباد الله سبحانه، من دفع أهل الشام وأهل مصر وأهل ليبيا وكل شعوب المسلمين حتى يبذلوا أبناءهم. لكن الغرب الكافر يقتدي بسيرة الملوك الأقدمين، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فماذا فعل كسرى؟ وماذا يفعل هؤلاء؟ وماذا حل بكسرى؟ وماذا سيحل بهؤلاء؟ فلغت أرسل إلى عامله باذان، واليه وعامله على اليمن، أحد من رعيتي يخاطبني بهذا الخطاب ويضع اسمه قبل اسمي، فعالج المشاكل الجزئية التافهة وأخفى الحقائق الموجودة ضمن هذه الرسالة التي تخرج البشرية من ظلماء الجهل والظلم والاستبداد إلى نور العدالة، إلى نور التوحيد، إلى نور الرقي والسمو والسيادة، كما يتعامل أعداء الله سبحانه في هذه الأيام مع خطاب أهل المبدأ ومع خطاب حملة لا إله إلا الله. وأمر باذان أن يرسل رجلين إلى المدينة استهادة منه بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستهادة بقوتها، واستهادة بالعرب قاطبة. قال أبلغوه أن يأتي إلينا إلى المدائن، وإلا فإننا سندمر أهله وقومه ومدينته ودولته. فعندما جاءت الرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قائد الدولة آنذاك، تعامل معهم بمعاملة أصحاب الشأن العالي، قال اجلسوا حتى يصلكم الرد في اليوم الثاني. وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أن ابن ملك كسرى قد قتل أباه. الله أكبر! عندما يريد الله سبحانه وتعالى أمرا كيف يهيئ كل الأمور التي تنساق مع هذا الأمر وتجعل هذا الأمر واقعا حقيقيا محتوما. لكن نفوس البشر في ظن وريب وبعد عن هذا الأمر السامي، فذهب إليهم وقال لهم إن ربي قد قتل ربكم. فصعق الرسل، ماذا تقول؟ قالوا أنوصل هذه الرسالة؟ قال أوصلوها إلى باذان، فإنه كان يطمح من باذان أن يسلم، وأخبره إن هو اتبع ملتي فسوف أبقيه على ملك اليمن. وفي إحدى الروايات أنه قد أسلم. العبرة والشاهد في الموضوع أنه لم يضعف ولم يخف ولم يتلون كالحرباء كما تتلون في هذه الأيام الطروحات، فنجد لها أن في كل يوم وفي كل ظرف طرحا جديدا بلا خجل وبلا أدنى مسحة من حياء، لا من الله سبحانه وتعالى ولا من شرع الله سبحانه وتعالى ولا ممن يسمعونهم ويعلمون أنهم كاذبين مخادعين ضالين مضلين. وكأن الوحي ينزل في كل ظرف وفي كل ساعة على هؤلاء. وقف وقفة الأبطال، وعندما كان أضعف من ذلك، عندما جاءه العرض من أهل مكة ومن سادة قريش، قال: يا قوم، كلمة واحدة تقولون تدين لكم العرب وتدفع لكم العجم الجزية، وما هي يا محمد؟ قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أما ذاك فلا. فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الأنبياء، وهذا هو قول من سار على دربهم. لا أن يتلون أصحاب الدعوة كما تتلون حربائي في كل موقف بحسب الواقع، وكأن الواقع هو مصدر لتشريعاتهم وأفكارهم وأحكامهم. نعم، فأظهروا شرعا جديدا ووحيا جديدا، من فقه الاستضعاف إلى فقه السياسة الشرعية التي ليس لها من الشرع نصيب. فعندما يتغير الواقع يتغير الشرع. نقولها كلمة مدوية: لقد جاءت الشرائع لتغير الواقع وفق أمر الله سبحانه وتعالى، لا أن تأخذ من الواقع معالجات حسب ضيقه وحسب ظلمه وحسب سوءه، فستنبثق المعالجات من جنس هذا الواقع السيء. وهذا ما نراه، وهذا ما نعيشه، وهذا ما عشناه طوال هذه السنوات العجاف. نعم، فعندما ذهب الرسل إلى باذان، كان ابن ملك كسرى قد أرسل رسالة إلى باذان: أني قد قتلت أبي، لأنه قد قتل أشراف ملوك كسرى، وقد زال ملكه، وقد زالت عن جهيته، وقد زال كبرياؤه، وسيزول بإذن الله سبحانه وتعالى ملك الغرب وملك الكفر بعد أن يشرق نور الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك قريبا غير بعيدا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.